بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة السعدي على كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم، في كتاب في باب العراية قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قوله في حديث ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت إلى آخره، التأبير هو التلقيح وزنا ومعنى. تأبير تلقيح، هذا من جهة الوزن، وهو من جهة المعنى فهو بمعنى التلقيح، أي أنه إذا باع نخلا أي أصوله وقد أطلع، فما أبر للبائع وقد اطلع أو اطلع فما أبر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. إذا أبر ولقح فهو لصاحب الأرض إلا إذا اشترطه المبتاع، قال: أنا أخذت منك هذه الأصول وما علي من ثمر. فرق الشارع بين النخل الذي أبر والنخل الذي لم يؤبر. أما إذا أبر فللبائع، للبائع، ويكون المشتري قد اشترى أصولا بلا ثمرة. أما إذا شرطها المبتاع وهو المشتري وقال: هذه لي، فأنا أشتري كل شيء الأصول وما عليها، فتكون للمشتري. وما لم يتشقق فللمشتري، والذي قد تشقق ولم يؤبر فيه خلاف، فما أبر فللبائع لأن يشترطه المبتاع، وما لم يتشقق فللمشتري، لما تشقق هذا للمشتري. والذي قد تشقق ولم يؤبر فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه للبائع، لأن العبرة بالتشقق لا بالتأبير، وإنما ذكر الشارع التأبير لأنه ملازم للتشقق. يبقى عندنا كم حالة الآن؟ لم يتشقق، تشقق، أبس. لم يتشقق فللمشتري، تشقق ولم يؤبر ففيه خلاف، أبر فهو للبائع لأن يشترطه المبتاع. تاني، ها، رمضان كم حالة عندنا؟ ها، لم يتشقق، تشقق، أبر. تمام، لم يتشقق للمشتري، أبر للبائع، بينهما حالة خلافية وهي إذا تشقق ولم يؤبر. فمن رأى أن العلة والعبرة التشقق للتأبير، فإن التأبير من اللازم، قال بأنها تكون للبائع. ومن رأى الوقوف على التأبير وما قبله لا يعتبر به، فرأه للمشتري. يبقى التي شققت والتي لم تتشقق تكون للمشتري، لأن النبي قال أبر، فعلق الحكم على التأبير. الثاني ينظر إلى المعنى فيقول: إذا تشققت فمعناها أنها أبرت، صارت تؤبر بعد ذلك، وهو من لازمها. والصحيح الرواية الثانية أنها للمشتري، لأن الشرع قيده بالتأبير ولم يقيده بالتشقق. ونحن عندنا قاعدة، وهي أن الشرع إذا علق الحكم على وصف لا نتعداه، تأبير، والشرع يعلم أنه قد تتشقق الثمرة ولا تؤبر، فلا يتعلق الحكم بالتشقق إلى ما يعلق الحكم بالتأبير. وإنما ذكر الشارع التأبير. طيب قال والحكمة في ذلك ظاهرة، فإن الذي قد أبر عمل فيه البائع أول عمل فكان له، اللي أبر عمل فيه البائع عملا فكان له، وما تشقق ولم يؤبر كالذي قد اطلع ولم يتشقق لم يعمل فيه البائع شيئا فكان المشتري، يعني الذي لم يعمل فيه البائع يكون المشتري، والذي عمل فيه البائع بالتأبير يكون للبائع. وإن جرت العادة أنه لا يؤبر تعلق الحكم بالتشقق، فما تشقق فللبائع وما لم يتشقق فللمشتري. هذا كلام جيد. قال إذا ما كان فيه إن جرت العادة أنه لا يؤبر تعلق الحكم بماذا؟ تعلق الحكم بالتشقق. تعلق الحكم بالتشقق ليه؟ لأن تعليق النبي صلى الله عليه وسلم بالتأبير هذا لم يؤبر ولن يؤبر ولن يؤبر، فينظر بقى إلى المعنى. نعم. وفيه جواز اشتراط المشتري الثمرة التي قد أبرت مع أنها للبائع، لكن له أن يشترط ذلك، وليس هذا من الشرط الذي يكون فيه تحليل حرام أو تحريم حلال. فهناك شروط لا ما يجوز حتى ولو اتفق عليها، وهي الشروط التي تقلب الحلال حراما والحرام حلالا. أما هذا لا، هذا لك كالمرأة إذا اشترط شرطا عند الزواج مباحا، وهذه إحدى المسائل التي يجوز فيها. والمرأة مثلا إذا زنت عند الرجل وأراد تطليقها فنطلقها، طب هل لها الحقوق؟ نعم لها الحقوق كاملة، لكن له أن يضطرها لأن تخلع نفسها ولا تأخذ شيئا. فإن تفاوض هو والمرأة على أخذ بعض الشيء وترك البعض، على أن تترك كل شيء، فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، لأن المرأة إن أتت بفاحشة أو كانت ناشزا أو غير ذلك فإنه حينئذ يساومها، يقول لا أطلقك حتى ترضين علي أشيائي، لأنها زنت وفجرت أو نشزت وعصت. نعم. لكن هو بدخولي عليها استحقت كل شيء، استحقت مهرها واستحقت كل شيء بالدخول عليه. وهذه إحدى المسائل التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهي كما تقدم إذا كانت تبعا للأصل. يبقى لو سأل سؤال ألم ينهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، فعلى ما أجاز النبي هنا بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ ها؟ لأنها وقعت إيه؟ تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وإذا كانت الثمرة للبائع والأصل للمشتري فالسقيا بينهما على قدر مصلحة ملك كل واحد، مصلحة الشجر أو مصلحة الثمر، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، والأحسن أن يصطلح على ذلك مساقاتا. صارت الثمر للبائع والأصل للمشتري، وهذا يحتاج إلى سقيا، فننظر ما الذي يستفيده الشجر وما الذي تستفيده الثمرة، ونجعل القسمة بينهما على وفق ذلك. وفي الرواية الأخرى ومن ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلى آخره، أي إذا كان العبد صورة ملك بأن ملكه سيده شيئا ثم باعه، فالمال لبائعه لأن العبد لا يملك، فالعبد وماله مال. وفي أنه يجوز للمشتري أن يشترطه، فإن كان المال مقصودا اشترط علمه وسائر شروط البيع، إن كان المال مقصودا اشترط علمه وسائر شروط البيع. وإذا اختلف في ثيابه فثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري تبعا للعبد، لأنه لن يبيع العبد عريانا، لن يبيع العبد عريانا، لكن باع العبد عليه مثلا حلة جميلة زائدة على الثياب الأصلي فهي للبائع لأنها تبع للمال، أما ما كان عليه من حاجة أصلية فهي للمشتري يدخل في البيع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. من ابتاع أي اشترى طعاما، هو لغة كل ما يتناول الأكل أو الشرب حتى الماء، حتى الماء يسمى إيه؟ طعاما كما جاء في القرآن، ومن لم يطعمه فإنه مني. وفي العرف والحبوب التي تؤكل، وإطلاق الشارع ينصرف إلى هذا غالبا. حينما يقال طعام، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فما تأتي أنت تخرج ماء وتقول الماء يطلق عليه طعام، ولكن الطعام المعروف. فما هو الطعام المعروف؟ الطعام المعروف على حسب قوة البلد، على حسب قوة البلد. فاليوم عندنا الطعام المعروف مثلا الأرز الدقيق، لكن ما عندنا أقط، واحد يروح يجيب شوية أقط يجفف لبن ويعطي للناس، الناس ما يأكلون أقط اللبن المجفف هذا، ما يأكلونه ما يأكلونه. أو الزبيب، الناس ما يأكلون الزبيب، لكن قد يباع الزبيب، قد نبيعه، لكن الأقط هذا ماذا نصنع فيه؟ نعم. مثلا الأرز لم يرد في الحديث، لكن هو من الطعام من قوت البلد، لأن النبي مثل بقوت البلد ولم ينص نصا على، ويحصر حصرا لهذه الأصناف. ولهذا لو هذا الواحد لا يكون مخالفا للسنة، لأنه تفسر الروايات بعضها بعضا. قال فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ آخر حتى يقبضه، والمعنى واحد، يستوفيه يقبضه ينقله، والمعنى واحد. والحكمة في ذلك أنه قبل ذلك فيه خطر وضمنوه على البائع لأنه ما زال عنده، فإذا باعه المشتري قبل قبضه اقتضى أن يضمنه للمشتري، فإذا باع المشتري قبل قبضه اقتضى أن يضمنه للمشتري. وتوالي الضمانات هكذا لا يصح لما فيه من الخطر، فلهذا نهي عنه هذا إذا اشترى عينا ثم باعه قبل قبضه. أما لو كان دينا وباع دينا في ذمته فلا بأس. والذي أما لو كان دينا وباع دينا في ذمته فلا بأس. والذي لا يجوز بيعه قبل القبض هو الذي يحتاج لحق توفيته، وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع، وقبضه بكيله أو وزنه أو عده، وقبضه يكون بكيله أو وزنه أو عده أو ضرعه، وغير ذلك بتخليته. يعني ما الذي لا يباع حتى يقبض حتى يستوفى؟ المنقول. وهذا المنقول إذا قد يكون مكيلا موزونا معدودا مزروعا بالذراع يعني، فقبض ما هو كيل المكيل وزن الموزون وهكذا. أما إذا كان لا ينقل كالأراضي والبيوت فبالتخلية تخلي البيت أو خل البيت أو كذا، إلا اللهم إذا كان قد انتهى البيع واستأذنك الرجل فأن يبقى شهرا، ففي هذه المدة يجوز أن تبيع، يجوز أن تبيع. نعم. يقول أما لو كان دينا وباع دينا في ذمته فلا بأس. مثلا أنت لي عندك 1000 جنيه في ذمتك، فقلت لي طيب أنا أعطيك مكان 1000 جنيه مثلا، مكان 1000 ريال لي 1000 ريال في ذمتك، فقلت أعطيك مكان 1000 ريال 2000 جنيه، فأقول لك ماشي، فتبعنا هذه اللي هي في الذمة، لكن شريطة أن يكون التقابض في نفس المجلس. نعم. أو مثلا حوالة على ما يكون في ذمة الآخر، إذا كان عليك دين لواحد فأحلته على آخر. إيه؟ الإيه؟ لا، بيع هيبقى بيع ريال بجنيه، مش 2000 ريال، لا 1000 ريال عندك ب2000 جنيه. نعم. بس شرط أن يكون في المجلس نفسه. تمام. ماله تقديرها ازاي؟ تباع شروة، لكن ما تكال ولا توزن ولا اي. نعم. بالايه؟ اذا كانت عنده لا، ما تبيع حتى تنقلها، حتى تنقل، لان لابد من الملك والنقل، كل منقول لابد من نقله. والصواب الذي طبعا عليه الجمهور هو المعدود والمكيل والموزون وكذا وكذا. طيب لو باع سيارة لا هي أرض لا تنقل ولا هي معدود ومزروع ومكيل وموزون، هنا اختلف العلماء في هذا، والصواب أنه لابد من نقله أيضا. وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على ذلك، فقد جاء في البخاري أنه لما سئل عن هذا فقال أحسبه في كل شيء، أحسبه في كل شيء. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة، أن ذلك لما يكون في كل شيء، السيارة تنقل من المعرض، معرض تنقل من المعرض حتى لو لم تكن مكيلا أو موزولا، لكن بعض العلم جعلوها في الطعام فقط والمكيل والموزول، لكن الصواب أنها تتعدى إلى كل شيء حتى تنقل. ليه؟ لأن تملك هذه تملك ناقص غير كامل، يمكن للرجل أن يجحد ذلك، وهذا حاصل في دنيا الناس يحصل. أنا بعتك أرزا والأرز عندي، طيب آتي أخذه بعد أسبوع، ارتفعت الأسعار، فيظن صاحب الأرز الذي باع ذلك بالثمن، يقول لا الأرز صار ب2500 وأنت اشتريته مني ب2000، فيساومك على ذلك. فلو بعته وأنت لم تتملكه التملك الكامل وتنقله، فإنه قد يمنع صاحب الأرز من تسليمه، لهذا انتظر حتى تنقله، لكن ليس بلازم أن يصل إلى مخازنك. لو تم النقل فقد صح البيع، وليس بلازم أن يصل إلى المخازن. نعم، هو إيه؟
كيلو كيف؟
لا، لو أنت عددته وأخذته خلاص هو في ضمانه. طيب خلاص، وهو عنده، لو أنت وزنت وعنده، لا لابد من الناقل، لأنه قد يتلف عنده، قد لا ينقله ليك يشحده. لا، في ضمان البائع، لو أنت عددته وجعلته عنده وتلف فهو في ضمان البائع. ماشي، لو قال خذه خلاص انتهت، لو قال خذه وانا الذي تركته خلاص ما يضمن، لانه غير مسؤول. لكن احنا نتكلم عن صورة وزنه وتركه عنده، عده وتركه عنده الى ان يأتي بعد اسبوع، فهو في ضمانه، في ضمانه. فلو فرط لم يغلق بابا، باب الجراج، فجاء احد سرق، يضمن هذا لانه امين عليه، ولما كان في حوزته يمكن ان يضن به واشحده، فتبيع ماذا؟ لهذا لابد من أن تملك وأن تنقل، لأنك لو لم تنقل فقد لا يحصل تسليم، قد لا يحصل تسليم. ويمكن ذكرت لكم مسألة حصلت في بالقاسم احنا من كم أسبوع، يعني رجل ذهب ليشتري علفة من مكان ليعطيها لرجل آخر، فالرجل هذا الذي كان قد جاءه ليشتري له العلفة أخذ المال هو وذهب ليشتري الإيه؟ العلف، وهو يعني الرجل الذي سيعطيه المال أو سيذهب ليشتري له علفة أعطى المال لولده وقال إذا مع عمك فلان اشتري له علفة وأعطاله، فالرجل قال له في الطريق قال للولد إيه؟ هات المال خلاص انت ما فيش داعي أنا أروح أشتري أنا وكذا، ولم يشتري الرجل هذا، لم يشتري. طيب، ومر 4 سنوات يقسط، وكان طبعا متفقين على التقسيط، فقصت على مدار 4 سنين حتى اعطاه اصل المبلغ، حتى اعطاه اصل، يعني هو مثلا كان رايح يشتري العلفة مثلا هي ب2000 واتفقوا مثلا على 2500 مثلا يعني، فاعطاه ال2000 خلاص فين اكمل؟ قال لا هذا فلوسك. قال ازاي العلفة بكذا؟ قال له ما اخذتش منك عارف، انا اخذت منك فلوس، اخذته ايه؟ مالا منك. فيمكن التحايل في هذا، ويمكن منع القبض، ويمكن أشياء كثيرة جدا. لهذا اشترط الشارع النقل، اشترط الشارع النقل. نعم، ولهذا قال يستوفي، حتى يستوفيه وحتى يقبضه بمعنى واحد، يبقى القبض والاستيفاء. نعم، لو ايه؟ تمام، لو خرج من عندي جاز البيع حتى لو لم يصل إليه. نعم، هذا هو معنى النقل. انتقل بسياراته اول ما ينتقل يخرج من عنده خلاص انتهى, وليس بلازم ان يصل اليه. لو ايه
بعد ما يشحن مثلا,
نعم خلاص صحيح صحيح, نعم 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 خرج خلاص, ليس بلازم ان يصل اليك. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عامه, بل اللجنه دائما تتشدد حتى في السياره في المعرض, ان لابد حتى من نقل الملكيه, يعني يقول ان ممكن ايضا يمنعها ويجحدها, يقول لابد من نقل الملكيه لان هذا المتعارف عليه قانونا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام, فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا, هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود, إن الله لما حرم شحوما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه يعني أذابوه, لما حرم الله عليهم ذلك أتوا إلى, لما حرم عليهم الشحوم أذابوها وباعوها. يبقى هو ما باع الشحوم, ما باع الشحوم كشحوم, لكن باع الدهن الذي ذاب دهنا, وهو نفس المعنى. قوله في حديث جابر إشارة إلى أن هذا في آخر عمره الشريف, يقول عام الفتح إشارة إلى أن هذا في آخر عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر إلى آخره, ما حرم الله فقد حرمه رسوله, إن الله ورسوله حرم بيع الخمر, وما حرمه الرسول فقد حرمه الله, فلما وجد تحريم الله ورسوله جميعا كان أبلغ, لأنه يكون دلالة مطابقة. فإن الدلالة ثلاثة أقسام, دلالة مطابقة وهي أعلى أنواع الدلالات, مثل هذا الحديث أنه يدل على كامل المعنى, إن الله ورسوله, يبقى هذا آكد, مع أن الله إذا حرم فقد حرم الرسول ذلك أيضا, والرسول إذا حرم فقد حرم الله ذلك, لكن إذا ذكر الله والرسول ذكر المعنى كاملا. والثاني دلالة التضمن, وهي أن يكون المعنى ضمن اللفظ وليس هو, إن الله حرم, إن الرسول حرم, فيدخل فيتضمن تحريم الله تحريم رسول الله, ويتضمن تحريم رسول الله تحريم الله, هذا تضمن, هو الدلالة على جزء الايه, على الجزء. الثالث دلالة الالتزام, وهي ان يكون من لوازم ذلك, ومثل ابن القيم لذلك فقال الرحمن دال على ذات الله تعالى ورحمته دلالة مطابقة, وعلى احدهما الذات او الصفة دلالة تضمن, وعلى الحياة والعلم ونحوهما دلالة التزام, لان ذلك من لازم الرحمة. وفي تحريم هذه الأشياء لأن المعصية تحرم ويحرم فعل الأسباب التي توصل إليها, فإذا حرم الله شيئا حرم الأسباب الموصلة إليه, وإذا أمر الله بشيء أمر بالأسباب الموصلة إليه. ولهذا وسائل الواجب واجبة, وسائل المحرم محرمة, وسائل المستحب مستحبة, وسائل المكروه مكروه, وسائل المباح مباحة. فمن ذلك الخمر فقد حرم الله تعالى لما فيه من المضرة في الدين والدنيا, فمن ذلك أن الله وصفه بأنه رجس من عمل الشيطان وقال فاجتنبوه, وذكر أن اجتنبه سبب الفلاح, وذكر أن الشيطان يريد إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس في الخمر والميسر إلى غير ذلك من المضار, فيحرم تناولها, وتحرم جميع الأسباب الموصلة إليها من بيع وهبة وجميع أنواع المعاوضة. ومن ذلك تحريم بيع الميتة لأنها محرمة لما فيها من المضار, والميتة هي ما مات حتف أنفه أو ذبح على وجه غير مشروع كذبحه في غير مذبحه, وكذبح الكافر غير أهل الكتابين, وكترك التسمية تعمدا ونحوه, هذا كله ميتة, ترك التسمية تعمدا ونحوه. أما تعمدا لو تركها تعمدا فهذا لا يؤكل, سواء عند الجمهور أو عند المحققين ممن يرى تحريم أو عدم أكل من ترك التسمية ولو نسيانا, فالكل يتفق على أن من تركها تعمدا ما تؤجل ذبيحته. أما إذا تركها نسيانا فاختلفوا فيها على قولين، ذهب الجمهور إلى جواز أكلها، وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى منع ذلك. ويستثنى من يعني إذا خولف الشرط كان حكمه حكم الميتة ولو ذبحت، فلو ذبح مشرك فحكمه حكم الميتة، ولو ذبحت في غير المحل فحكمه حكم الميت. ويستثنى من ذلك الجراد والسمك، لأن ميتته طاهرة طيبة ليس فيها مضرة، وحرمت الميتة لما فيها من المضار، فإن الذي يموت حتف أنفه لا يسلم غالبا من مادة سمية كانت سببا لهلاكه فيحرم لأن ضرره يتعدى، وأيضا فإنه يحتقن فيه الدم وذلك مضر، فلما كان فيه مضار عظيمة حرم تناولها وجميع الأسباب الموصلة إلى ذلك. وفيه تحريم بيع الخنزير لأنه أخبث الحيوانات على الإطلاق، ولا يحل الانتفاع به بوجه من الوجوه، وكانت النصارى يأكلونه ويعظمونه جدا، ولحمه أضر من كل اللحوم، حتى إن الأطباء الآن عثروا على مضرة فيه وهو دود صغار مضر، قالوا إن النار لا تكاد تميته، النار لا تكاد تميته، فنهوا عن أكله. قالوا ولا يداوم، أو نهوا عن أكله من الأطباء يعني، ولا يداوم أحد على أكله إلا لحق عليه فأهلكه، ولا أكله أحد إلا أصيب بالدياثة، ولهذا يأكله الديوثون. وفي تحريم بيع الأصنام، وهي التي تتخذ العبادة من أي نوع كان، سواء من الخشب أو الحجارة أو غيرهما. وفيها أنه يحرم المعاوضة على الأشياء التي يتوصل بها إلى معصية الله تعالى، ولو كان شيء مباحا بالأصل يحرم المعاوضة على الأشياء التي يتوصل بها إلى معصية الله، ولو كان الشيء مباحا بالأصل فإذا اتخذ سببا لمعصية الله حرم عليه. فمثلا العنب بيعه جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكن إذا كان وسيلة لمحرم، أي بيع العنب لمن يتخذه خمرا، يكون محرما ولا مباحا؟ يكون محرما. ولهذا قال العلماء ويحرم بيع، وكذلك يجوز بيع كتب أهل البدع لمن ينتقدها ويرد عليها، معناه في الأصل محرم لكن تباح هنا للغرض والمقصد. ولهذا قال العلماء ويحرم بيع جوز وبيض ونحوهما لمن يقامر فيه، ويحرم بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ويحرم بيع عبد مسلم لكافر أو مبتدع. يعني السلاح لا يباع في الفتن، السلاح ما يباع في الميادين، السلاح لا يباع في الأمة وقت حصول الفوضى، ما يجوز. طيب إذا كان السلاح لا يباع فكيف بالذي يؤزز على السلاح، وكيف بالذي يضرب بالسلاح؟ كيف؟ ويحرم بيع عبد مسلم لكافر أو مبتدع. ليه؟ لأنه سيتسلط عليه، والله قال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لأنه سبب لفتنته وإضلاله. ويحرم بيع وإيجار حانوت ونحوه لمن يبيع فيه الخمر ونحو ذلك من المسائل التي يوصل فيها لمعصية الله تعالى. طيب وصالون حلاقة نفس المسألة، طيب قهوة فيها مقهى فيه المعاصي بجوار المشروبات المباحة أيضا يحرم، كل محل يمارس فيه معصية لا يجوز تأجيره. العبرة بالمحرم، العبرة بالمحرم، لو 100 صنف حلال وصنف محرم لا، ما تبيع ما تؤجر. فلما أخبره نعم إذا كان إيه خلاص الإثم عليه وتخرجه إن قدرت على ذلك، إن قدرت. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم هذه الأشياء فهموا أن تحريمها يعم جميع أجزائها، فقالوا أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يسرجون فيها، وكان غالب تسرجين بالدون وقليل منهم من يسرج بالزيت. فقال لا هو حرام. هذا تأكيد بعد النهي، لا هو حرام. قيل معناه أن استعماله حرام وبيعه حرام، وهذا هو المشهور من المذهب. ولهذا قالوا لا يجوز استعمال الأدهان النجسة بحال، يعني لما قال النبي لا هو حلال كانت اللفظات مجملة فاختلف العلماء. لا هو حرام، هو حرام الضمير يعود على البيع، أو هو حرام الضمير يعود على طلاء السفن بها وإدهان الجلود بها واستصباح الناس بها، لأنهم قالوا يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام. حرام ماذا ولهذه الأشياء؟ قال قيل معناه أن استعماله حرام وبيعه حرام، وهذا المشهور من المذهب، ولهذا قال لا يجوز استعمال الدهان على ذا النجس بحال، وأما المتنجسة فيجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى كالتسريج بها في غير مسجد ودهن الجرب بها ودهن الجلود ونحو ذلك. ما الفرق بين النجسة والمتنجسة؟ نعم والصحيح أن معنى قوله لا هو حرام، لا هو حرام أي البيع، وأما الانتفاع بها على هذا الوجه الذي لا تتعدى فيه فإنه يجوز، وكان هذا الاستعمال متعارفا عندهم فلم ينههم عنه وإنما نههم عن البيع، ورجح هذا القول ابن القيم من عدة أوجه، فالانتفاع يجوز والبيع حرام ولا تلازم بين ذلك، كما يباح الانتفاع بالكلب للصيد والزرع والمشية ويحرم بيعه ولو لهذا النفع المباح، ولو لهذا النفع المباح، فيقول يكون النهي عن البيع، وهذا الراجح، وذلك لأن النبي إنما تكلم عن البيع، تكلم عن البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هم يحتاجون إلى كذا وكذا، يعني هل يباح بيع الميتة من أجل هذا؟ فقال لا هو حرام، يعني البيع حرام ولو كنتم تحتاجون، أما الاستعمال والاستخدام فعلى ما اعتدتموه، ولو كان حراما لبيانه النبي استقلالا، فينظر إلى المسؤول عنه، المسؤول عنه البيع، النبي يتكلم في البيع وهم استشكلوا في مسألة البيع الاستعمال هذا، فأكد النبي أنه ومع ذلك فهو حرام، مثل النهي عن بيع الكلب. طيب يا رسول الله إن كان لحراسة، إن كان لماشية، إن كان لكذا، فهو أيضا حرام، نهى عن ثمن الكلب، وإن أبيح استعماله، ولهذا الفقهاء يأتون في شروط البيع أن يكون إيه، أن في المحرمات ألا يكون مما يباح عند الحاج، يعني شرط في المنفعة اللي تباع أن تكون مباحة مطلقة، أما إذا أبيحت للحاجة فهذه تحرم، يحرم بيعها، وبالتالي يصلح الانتفاع بكلب الصيد مع تحريم بيعه، وكذلك أيضا يصلح الانتفاع بشحوم الميتة مع تحريم بيعها. وقوله لأن النبي إنما أجاب عما في الذهن وفي ذهنهم البيع، الكلام على البيع وليس كما على الاستعمال، ولهذا لو الكلام على الاستعمال كانوا سألوه في غير محل البيع. وقوله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك محذرا لأمتي من فعل اليهود، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي أذبوه فتحيلوا على حله بعدة حيل ولكن لم ينفعهم ذلك، فالتحايل في البيع والشراء من مسلك اليهود، فأولا أذبوه ليتغير اسمه ثم لم يتناولوه بل باعوه، وقصدهم أنه يحل بذلك هو لا يزيده إلا تحريما، ففي تحريم الحيل التي يقصد منها تحريم ما حل الله أو إحلال ما حرم الله، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن تسلك هذه الأمة مسلك الأمم قبله، فوقع كما أخبر لتتبعون سنن من كان قبلكم، ووقع فعل في اليهود الحيل وعندنا الايه، وعندنا الحيل نسمى الاشياء بغير اسمه، فانه سلك فساق هذه الامه مسلك اليهود في الحيل فاستباحوا كثيرا من المحرمات بذلك، كما استباحوا مساله العينه وقلب الدين وكثير من انواع الربا بذلك، مثل المعاملات يا اخواني اللي بتحصل في البنوك الان كلها او المعارض كلها من باب الحيل، كلها من باب الحيل الا ما رحم الله، وكما استباحوا السفاحة وسموه التحليل أن يحل الرجل المرأة لزوجها. فالعبرة بالمعاني، فالأمر المحرم لا يحله تغيير اسمه، هذه قاعدة، الأمر المحرم لا يحله تغيير اسمه. تغير، تجعل الخمر اسمه لبن، اسمه المن والسلوى، اسمه الفطرة، هو حرام، هو حرام. كذلك أيضا وضع الأسماء المنفرة على الأشياء الحلال الصحيحة لا يغير اسمها، فتسمي الاستقامة إرهابا وتطرفا، فلا تكون محرمة بذلك، بل هي الدين الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. كما يسمون الخمر نبيذا يقصدون بذلك تحليله، فالذي يفعل هذا أعظم إثما ممن يفعل المعصية بلا حيلة، فإن المتحيل مضاد لله ورسوله. انتبهوا يا أخواني، هذه قاعدة أخرى، قاعدة أخرى، وهي المحرم بالحيلة أعظم من المحرم بغير حيلة، ويستحسن عمله، فالمتحيل مضاد لله ورسوله ويستحسن عمله هذا، ولا يراه ذنبا فيرجى أن يتوب منه، فلا يزال في ضلالة محجوبا عن التوبة ومعرفة الحق، فيخسر في الدنيا والآخرة، والله أعلم. نعم، فين؟ فلا يزال في ضلاله محجوبا عن التوبة ومعرفة الحق، فيخسر في الدنيا والآخرة. فهي متحيل مضاد لله ورسوله، استحسن عنه هذا، ولا يراه ذنبا فيرجى أن يتوب منه، يعني إذا راه ذنبا حصل الرجاء أن يتوب، لكن إذا رآه شرعا هيتوب من إيه؟ من مباح. ولهذا التوبة عند المبتدع يا أخواني بعيدة. لماذا؟ لأنه لا يعتبر ذلك بدعة، يعتبر هذا هو الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم نعم نعم.
لما رجحت القضية جدا أن لا هو حرام على البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد هذا حيلة كبيرة، لماذا رجحنا هذا والمنع من هذا بينا؟ إذا محرم هنا الحيلة أم المستعنف؟
محرم إيه؟
أنه يكون
الانتفاع لا بأس، لكن ليس الانتفاع بالبيع، ليس بالبيع، ما يباح شحم الميتة ولا كذا، ما يباح، لكن ينتفع به. على عدم، اي نعم، هو على حسب مرجع الضمير، لكن هو الصواب مذهب ابن القيم والصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل أن ييسر الزواج لكل من لم يتزوج ولكل من تزوج. يقول شيخنا، مما يلاحظ أن الشيخ لم يشر كتب أئمة الدعوة، فرجاء التنبيه. مين الشيخ لم يشر كتب من دعوة؟ هو مين؟ ها؟ أنا حضرت في إيه؟ في لم يشر كتب من دعوة في إيه؟ كنا نتكلم في إيه يعني ولم نشر؟ لم إيه؟ لم أشرح كتبا؟ قل له قم يا نائم، قم يا نائم، قل له استيقظ يا نائم، استيقظ أيها النائم. أي نعم، أئمة الدعوة يعني الصلاة النجدية، قل له الآن احنا قربنا 40 كتابا لإمام أئمة الدعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، إن شاء الله احنا نبهنا في الدورة الكبرى أننا سنعقد دورة خاصة بأئمة الدعوة، بعض أئمة الدعوة من رسائل منتقاة لأئمة الدعوة إن شاء الله. ونعم شرحنا للشيخ عبد الرحمن بن حسن، نعم، ورسالة الطاغوت، نعم. أخ مبتلى ويسأل الدعاء، نسأل عجل أن يفرج الكرب. يقول بعض الإخوة المعالجين بالرقية الشرعية يأمر بالآتي: أن يمسح بلاط البيت بماء مقروء عليه، أن تستحم المرأة من هذا الماء، أن يحقن لها جلوكوز مقروء عليه في الوريد باعتبار وجود الشيطان في مجرى الدم. لا، هذه زيادة مبالغات. يقرأ عليها القرآن والرقية، ولا بأس أن يقرأ على ماء وتشرب من هذا الماء، لورود في السنة أن القراءة مع النفس، مع النفس لها أثر إن كانت على ماء أو كانت على المبتلى مباشرة. أما المبالغة كلوكوز وغير ذلك، تشرب تقرأ، يقرأ ماء ويشرب، هذا من الزيادة يعني. يقول: كان عندي كتب حزبية فأعطيتها لصاحب مكتبة بنصف ثمنها تقريبا، علما بأني شريتها منه، وجئت بثمنها كتب السلف، فالحكم في بيعها. لا، ما يجوز لك بيعها لا بنصف الثمن ولا شيء، إنما تحرق حتى ولو صاحب المكتبة، صاحب المكتبة هيبيعها.